بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. انتهينا معكم في اللقاءات السابقة من كتاب الطهارة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ندلف إلى كتاب الصلاة من شرح كتاب مختصر خقير للشيخ أبي بكر الخقير رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة طبعا في اللغة هي الدعاء، في اللغة هي الدعاء، والصلاة شرعا هي عبارة عن أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم يأكل، وإن كان صائما فليصلي. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم فليصلي، أي فليدعو لصاحب البيت بالخير والبركة. والحديث في مسلم من حديث أبي هريرة. والصلاة لا شك أنها مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع، وفرضت ليلة الإسراء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف، لا حائض ونفساء. المسلم المكلف هو العاقل البالغ، لأن المجنون لا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. المجنون ذهب العقل، والعقل هو مناط التكليف، فإن لم يكن العقل موجود فلا نية ولا قصد، فلا يمكن أن يكون مكلفا. وتمام الحديث: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. والبالغ كذلك يؤمر بها ويأثم لتركها، ومن كان مميزا أمر بها، وغير المميز فإنه لا تصح الصلاة منه، يعني قبل سن التمييز لا تصح الصلاة منه، لأنه كذلك لا قصد له ولا يستطيع أن يميز. قوله: غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما الصلاة، ولا تصح منهما وتأثمان إن فعلتها، إن فعلت الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال: فذلك من نقصان دينها. والحديث الصحيحين. وقوله رحمه الله: وعلى ولي صغير أمره بها لسبع، وضربه عليها لعشر، ويأمره بها ليتعود على أدائها من صغره. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. قوله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة أو تأخير بعضه، ويستثنى من ذلك صورته: إذا اشتغل بشرط الصلاة، يعني كالتحصيل الماء وما إلى ذلك، أو ستر العورة الذي يحصله في زمن قليل، أو إذا نوى الجمع لعذر، أو إذا نوى الجمع لعذر، فهذا يجوز له التأخير إلى وقت الصلاة التي تجمع مع هذه الصلاة. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمراد بإضاعة الصلاة هنا تأخيرها عن وقتها كما يقول المفسرون. قوله رحمه الله: ويقتل تاركها تهاونا. والقضية دي مهمة، أود من إخواني أن يركزوا فيها. ويقتل تاركها تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها بعد الاستتابة 3 فيهما، بعد الاستتابة 3 فيهما. قوله: ويقتل تاركها تهاونا وكسلا، هو بداية لا خلاف في كفر تارك الصلاة جحودا، الذي يقول أن ليس هناك شيء اسمه الصلاة، وأنا أجحد أصلا تكون الصلاة فريضة من فرائض هذا الدين وينكر ذلك، فهذا يعني الإجماع قائم على كفره بلا شك. لكن الخلاف قائم في حكم الذي يترك تهاونا وكسلا. الجمهور على أنه لا يكفر من باب الأمانة، أما الإمام أحمد وطائفة فيرون كفره، وحكي إجماع الصحابة على ذلك. ومما ذكروه من الأدلة قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا إذا الذي يتركها يكفر. والقول بالقتل بعد الاستتابة عموما هو قول الجماهير، بالمناسبة هو مذهب أحمد ومالك والشافعي رحم الله الجميع. قال في الكشاف، كشاف القناع: ومن جحد وجوبها، أي وجوب صلاة من الخمس، كفر إن كان ممن لا يجهله. لأن هيجي واحد يقول لك طيب ما الصلاة مما هو معلوم من الدين بالضرورة. قضية المعلوم من الدين بالضرورة قضية إضافية كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني قضية نسبية. يعني أحيانا كنا نذهب إلى بعض قرى الصعيد في مناطق نائية جدا جدا، ليس عندهم لا ماء ولا حتى الخلاء، عجيب جدا، وفعلون الخلاء خارج البيوت، وحياة بدائية تماما. وكنت تسأل المرأة من ربك فتقول لك يعني ما من نبيك، اسم النبي ايه، فتقول لك واحدة تقول لك عيسى، واحدة تقول لك مسلمين. طيب المرأة تصلي تقول لك هي المرأة على صلاة، يعني هي تجهل ان المرأة على صلاة، فأشياء عجيبة جدا. فلذلك هو يقول بان المعلوم من الدين اضافي، يعني نسبي، يعني قد يكون متوفر في بيئة وغير متوفر في بيئة. لكن مثلا بلاد كبلادنا والمدن الكبيرة ومثل هذه الأشياء، لا شك أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك هو هنا يقول: كفر إن كان ممن لا يجهله، كمن نشأ بدار الإسلام. زاد ابن تميم: وإن فعلها لأنه لا يجحدها إلا تكذيبا لله ولرسوله وإجماع الأمة، ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه. ثم قال: وإن كان ممن يجهله، أي يجهل وجوبها، كحديث عهد بالإسلام. واحد لسه أسلم جديد ويعرف أن الإسلام بس الشهادتين وبعض الأعمال الأخرى، بس ما عارفش أن في صلاة. أو من نشأ ببادية، نشأ ببادية ليس هناك علم ولا مدارس ولا علماء يعلمونه أمر الدين، عرف وجوبها، عرف أن ده واجب ولم يحكم بكفره لأنه معذور. فإن قال أنسيتها قيل له صل الآن، طب أنت كنت ناسي، طب صل الوقت. وإن قال أعجز عنها لعذر كمرض أو عاجز عن أركانها، أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة، وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته. فإن أصر على الجحد كفر كما سبق. هذا كلام الشيخ منصور رحمه الله. فإن تركها بقى تهاونا وكسلا لا جحودا، دعاه إمام أو نائبه لفعله. بل الأصل الأول هو لا يقتل مباشرة، إنما يستتاب، فيدعوه الإمام، ليس أي أحد، يدعوه الإمام يقول له تعالى صلي. فإن أصر على الترك قال الاحتمال أن يكون تركها العذر، وممكن يقول لك أنا عندي عذر، كما يقول هنا لعذر يعتقد سقوطها به، إن العذر ده يجب سقوطها فيسقط الصلاة عنه كالمرض ونحوه، ويهدده يعني الإمام أو نائبه فيقول له إن صليت وإلا قتلناك، وذلك في وقت كل صلاة. طبعا إذا هدد بالقتل ولم يصلي ويقول أنا كسلان أنا متهاون، هذا لا شك هذه قرينة قوية على أن هذا رجل صاحب جحود، فبالتالي يقتل. فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي بعدها، أي بعد التي دعي لها عن فعل الثانية كما جزم به في مختصر المقنع تبعا للوجيز وغيره، وجب قتله لقوله تعالى اقتلوا المشركين، ده كفر، إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فمن ترك الصلاة لم يأتي بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل كما شرحه الشيخ منصور رحمه الله تعالى. احنا هنا تكلمنا عن حكم الكفر، ان تركها يكفر. طب القتل احنا قلنا لا يقتل حتى يستتاب. فإن تركها تهاونا وكسلا وكذلك من جحد وجوبها، فإن لم يتب ضربت عنقه بالسيف، لقوله تعالى إذا قتلتم فأحسنوا القتل. يعني هو يرون ان القتل بالسيف لا شك انه أرحم بكثير من القتل شنقا أو خنقا أو ما إلى ذلك. هل تجب الصلاة على الكافر؟ الكفار مخاطبون بالشرع، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة. قوله تعالى ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز. المجنون كما قلنا لا يوجد لديه عقل فلا يوجد قصد، وكذلك لا تصح منه. وصغير غير مميز هو ما كان أقل من 7 سنوات، الغالب التمييز يكون في سن 7، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لـ10. لكن الحج والعمرة يصحان من غير المميز، وده واضح جدا. المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على يديها طفلا، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب، ثم بدأ يتكلم عن باب الأذان والإقامة. الأذان لغة هو الإعلام، والأذان شرعا هو ألفاظ مخصوصة تشرع للصلاة والإقامة. يبقى الإشعار بإقامة الصلاة بألفاظ معينة، دي الإقامة. الإشعار بإقامة الصلاة بألفاظ معينة، هي شبيهة بألفاظ الأذان لكن تقل، وطريقة أدائها تختلف عن طريقة أداء الأذان كما سيأتي معنا. فالأذان الإعلام كما قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، معنى أعلمهم به. والأصل في مشروعية الأذان ما رواه أنس بن مالك قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، يعني بجرس ينادون من فوق يقولون الصلاة جاء إلى غير ذلك، فذكروا أن يقادوا نارا، يرفعوا نار كده الناس لما تشوف أن النار أقدت يبقى خلاص يذهبوا إلى الصلاة، أو يضربوا ناقوسا جرس. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والحديث حديث أنس وحديث عبد الله بن زيد وغيره، حديث طويلة معروفة في الرؤية التي رأوها في الأذان وقصوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلال أن يؤذن صلى الله عليه وسلم. طب هل الأذان أفضل ولا الإقامة؟ هم هنا يفاضلون بين الأذان والإقامة والإمام. هم يقولون المذهب أن الأذان أفضل من الإمامة ومن الإقامة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، والأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد. وقوله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، حديث مسلم. قوله: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل أهل بلد على تركهما، يقاتل أهل بلد على تركهما. فهنا يقول رحمه الله: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل أهل بلد على تركهما. المقصود بفرض الكفاية هو ما أمر به الشارع أمرا موجها للمجموع، يقول افعلوا كذا لكل الأمة يعني. طيب هنا لو فعله البعض يسقط عن الباقين، يعني أجزأ عن الباقين ويسقط عنهم الإثم، ويسقط عنهم الإثم، هذا هو فرض الكفاية. يبقى هو ما أمر به الشارع أمرا موجها للمجموع، بحيث إذا فعله البعض أجزأ عن الباقين وسقط الإثم عن الآخرين. أدلة الوجوب كثيرة، منها ما رواه الشيخان من حديث مالك بن الحويرث بلفظ: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قرية انتظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، أذانا لأنهم ناس مسلمين، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا الوجوب للرجال المقيمين، ويستحب طبعا للمسافر والمنفرد، ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. ويكره على المذهب الأذان والإقامة للنساء حتى لو منفردات من الرجال، لما فيه من إيه؟ لما فيه من مشابهة الرجال، لما فيه من مشابهة الرجال. لكن إذا سمعت المرأة المؤذن فتردد خلفه، مثلها مثل الرجل في ذلك. ومن الشروط التي ذكروها للمؤذن أن يكون مسلما، فلا يصح الأذان من كافر، ومميزا وعاقلا، لا صح من أقل من سن التمييز، وعاقل لا صح من مجنون، وعدلا في الظاهر هذا الأصل. وذكروا ركنا واحدا في الأذان وهو رفع الصوت فيه، طبعا لتمام البلاغ والإعلام. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا يستحب له ذلك إن كان بهذه الهيئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: للصلوات الخمس المكتوبة وغير المكتوبة لا يشرع لها ذلك، يعني صلاة الاستسقاء وصلاة الوتر وما إلى ذلك والتراويح، وبقية الصلوات فليس لها أذان ولا إقامة، يعني لا صلاة الكسوف ولا صلاة الخسوف ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة القيام ولا غير صلاة. بس الكسوف يشرع النداء بأن يقال كما ورد في الصحيحين: الصلاة جامعة، كما ورد في الصحيحين. قوله: يقاتل أهل بلد على تركهما، يعني ترك الأذان والإقامة. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغير على بلد انتظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. حديث سبق معنا قريبا. قال في الكشاف: فإن تركهما أي الأذان والإقامة أهل بلد قوتلوا، أي قاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فقوتلوا على تركهما كصلاة العيد. وعلم منه أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، وإن كان واحدا نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قوله: ويستحب أن يكون المؤذن، هذا من باب الاستحباب، صيتا أمينا عالما بالوقت. الصيت هو رفيع الصوت وحسن الصوت، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى في المنام الأذان: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. أمينا يقصد بذلك العدالة الباطنة، وذلك أنه مؤتمن على عبادات الناس ولا يقوم بذلك إلا أمين. قوله: عالما بالوقت، حتى يستطيع طبعا أن يؤذن للوقت أو للصلاة في وقتها المناسب، سواء كان ذلك ناتجا من خبرة شخصية أو كان مقلدا، أو كان مثلا بينظر في التقويمات الحديثة. وقد ورد في الصحيحين أن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى رضي الله عنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، صحيحين. قوله: هو 15 جملة، وقد رجح الإمام أحمد أذان بلال هو 15 جملة، هذا رضي الله عنه، هو 15 جملة بأربع تكبيرات والشهادتان تقال مرتين مرتين، والحيعلتان تقال مرتين مرتين، ثم تكبيرتان وتهليلة واحدة، قال أحمد، لأنه هو الأذان الذي يؤذن به بين يدي النبي، واختاره لأجل هذا صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قوله: يرتلها على علو، الأول في مآذن أو أماكن مرتفعة، متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، يعني يستدير لا يستدير برقبته، يستدير بكله، ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان، في أذان صبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا على فكرة قول الجمهور، وإن كان الحديث الوارد في ذلك ضعيفا، وهو كذلك المذهب هو التثويب في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين. قوله: يرتلها، الترتيل يعني يمد الصوت ويحسنه، ما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني مد به صوتك وحسن صوتك بالقرآن. ويفصل بين الجمل، يعني لا يدخل الجمل بعضها في بعض وبعضها في بعض. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، تمهل يعني في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، احذر يعني أسرع في الإقامة. ومنهم قرأ القرآن حذرا، يعني أسرع في قراءته. قوله: على علو، لأنه أبلغ في الإعلام، كل إنسان على مكان مرتفع يصل، طبعا المكبرات الآن تغنى عن ذلك، أحتاج يعني إلى هذا، وهل هذا يغنى عن رفع الصوت ولا لا يغنى؟ يعني كأنه يغنى عن رفع الصوت، الله أعلم، لأن المقصود بلاغ الناس أو إعلام الناس. وروي عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت فينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قوله: متطهرا، يعني من الحدثين أكبر والأصغر، لما روى الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة: لا يؤذن إلا متوضئ. وطبعا الأصوب أنه موقوف على علي وأبي هريرة وليس مرفوعا. والإقامة أكد من الأذان، لأنها أقرب إلى الصلاة، يعني إن سمح له يكره له أنه يؤذن بدون وضوء، لكن الإقامة، طب هو إذا قام بدون وضوء خلاص راحت على الصلاة، يعني ينبغي هذا آكد إن هو لا يقيم إلا هو متوضئ، يعني قد يكون مضطرا للأذان بدون وضوء إذا دخل الوقت، فممكن يؤذن ثم يذهب فيتوضأ ويرجع فيقيم هو متوضئ. طيب، قوله: مستقبل القبلة، يستحب ذلك لفعل المؤذنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: جعلا أصبعيه في أذنيه، لما قاله أبو جحيفة أنه رأى بلالا يضع يديه في أذنيه حال الأذان. وقوله: غير مستدير، فلا يستدير وإنما يلتفت في يلتفت بجسده كله في الحياة يمينا وشمال. قوله: قائلا بعدهما في أذان صبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ويسمى التثويب هو سنة، وإن كانت الأحاديث في ذلك لا تصح، لكنه قول الجمهور. والتثويب لا يكون إلا في صلاة الفجر كما هو معلوم، بخلاف ما يفعله بعض المبتدعة. قوله رحمه الله تعالى: والإقامة 11، يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. أنا أتكلم هنا عن الشروط. الإقامة 11 يحضرها الحدر بمعنى الإسراع، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. حديث على فكرة ضعيف، ويعني يعتمد عليه البعض في هذا، ولأنه إعلام الغائبين فالتثبت فيه أبلغ، والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إليه كما يقول صاحب الكشاف فيه. قوله: ويقيم من أذن في مكانه إذا سهل، فالأولى أن من أذن فهو يقيم، وهذا الذي كان عليه العمل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيم في نفس المكان الذي أذن فيه إن سهل عليه ذلك، فإن صعب فيقيم في مكان آخر. ثم بدأ يذكر شروط صحة الأذان، قوله: ولا يصح إلا مرتبا، لأن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، يعني فإن خالف فلا يصح أذانه، وكذلك يكون متواليا، يعني لا يفصل بفصل كبير عرفا، فلا بد من الترتيب والتوالي، لأنه لا يعلم أنه يعني لا يعلم أن في أذان حقيقي بدون ذلك. فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة. فإن كان يسيرا يعني سكوت يسير جاز، قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قوله: من عدل ويجزئ من مميز، فالمؤذن يجب أن يكون عدلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فلا ينبغي أن يتولى الأذان والإقامة إلا من كان عدلا. وهناك طبعا رواية أخرى عن الإمام أحمد بصحة أذان الفاسق كما في الإنصاف. قوله: ويجزئ من مميز، فكلام المميز معتبر في هذا الباب، لذا صح الأذان منه، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤذن بالغا. وذكر ابن المنذر عن عبد الله بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك. قوله: ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ففي عصر النبوة لم يكونوا يفصلون بين جمل الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويسير محرم يعني جه في وسط الأذان سكت سكوت يسير، بس اغتاب أو كذب أو يعني أو قذف، لا شك أن هذا يبطل الأذان حتى وإن كان يسير. ويكره كلام يسير غير محرم. وصحح في الإنصاف: يرد السلام بلا كراهة، يعني لو أحد ألقى عليه السلام وهو يؤذن يرد بلا كراهة، وهو كذلك سكوت يسير. وكره سكوت يسير بلا حاجة، طبعا مفيش حاجة خلاص، وكذا إقامة. قوله: ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، فالأذان مشروع للإعلام بالوقت، فلا يجزئ قبله إلا أنه يستثنى من ذلك صلاة الفجر كما قال الجمهور. أنا سأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، وأبدأ في اللقاء القادم في دخول في الكلام حول شروط صحة الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.